إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نواصل الحديث أيها الأحبة فيما كنا بصدده من الكلام على أسباب الاختلاف التي ترجع إلى أمور منهجية في التلقي والنظر والاستدلال، وعرفنا كيف صارت الفلسفة وترجمت كتب اليونان والهند وفارس والروم سببا لتوسع الاختلاف وسببا لكثرة التفرق والتمزق. ونواصل الحديث أيها الأحبة فيما وقفنا عنده، وذلك ما أشرت إليه من كون الاختلاف قد يبدأ في أول أمره يسيرا، ثم ما يلبث بعد ذلك أن يتسع ويتحول إلى شيء آخر، وهذا شيء مشاهد في القديم والحديث. وذكرت قول شيخ الإسلام رحمه الله بأن البدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. الخوارج في أول أمرهم وظهورهم كما هو معلوم ما كانوا يردون النصوص باعتبار أنها تخالف المعقول مثلا، وإنما كانوا يطعنون في النقلة لما كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صاروا يقبلون خبر من يرتضون، فهم لا يردون مثلا خبر الأحد الذي لم يبلغ حد التواتر مثلا، ولكنهم يقبلون خبر الأحد الذي يكون بالطريق التي يرتضونها. لا شك أن هذا أدى إلى رد السنة بعامتها، ولكن ما كانوا يردون ذلك كما أسلفت بسبب أنه يعارض المعقول كما فعلت المعتزلة وطوائف من أهل الكلام. المرجئة والقدرية لما حدثوا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتحلون النصوص ويحتجون بها على قولهم، وما كانوا يدعون أن لديهم من العقليات ما يعارض النصوص، هذا في البداية. فكانت هذه الفرق في بداياتها أخطأت في التعامل مع النصوص، وصاروا يأخذون بجزء منها ويتركون ما يقابله من النصوص، فحصل بسبب ذلك الانحراف كما هو معروف. الجهمية لما حدثت في أواخر عهد الصحابة بعد ذلك في أواخر عهد التابعين، يعني في عهد صغار التابعين، هؤلاء هم الذين عارضوا النصوص برأيهم، لكن كانوا في البداية مقموعين. نحن عرفنا أن الجعد بن درهم قتل وأن الجهم بن صفوان قتل، فكان هؤلاء لا يجرؤون على الإعلان بباطلهم وإظهاره كما اجترأوا بعد ذلك. ومن هنا انظر إلى حال هؤلاء مع النصوص وكيف كانت البدايات عن المعتزلة. واصل بن عطاء عرفنا أنه المؤسس للمعتزلة، أبو الهذيل العلاف النظام، هؤلاء ثلاثة رؤوس من رؤوس المعتزلة، ينضاف إلى هؤلاء مثل عمرو بن عبيد صاحب واصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء سئلت عنه زوجته فقالت: كان واصل إذا جنه الليل صف قدميه يصلي، يقوم الليل، ولوح ودوات موضوعان، محبرة ولوح يكتب، فإذا مرت آية فيها حجة على مخالف جلس فكتبها ثم عاد في صلاته. لأن هذا يهتم بموضوع تقرير البدعة والرد على المخالفين وهو يقوم الليل، إذا مر به آية رأى أنها تؤيد باطله أو ترد على الخصوم أخذ الدوات واللوح وكتبها وهو يصلي، ثم عاد إلى صلاته. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. عجائب وغرائب في التاريخ أيها الأحبة. لو تقرؤون في ترجمة مثل أبي العلاء المعري الذي رمي بالزندقة، راجعوا ترجمته، رمي بالزندقة، هذا الذي كان يعترض على قطع اليد بربع دينار وتنسب إليه الأبيات المعروفة ويقول: تناقض ما لنا إلا السكوت له. هذا الرجل اعتزل الناس 49 سنة في بيته لا يخرج، ما خرج قط إلا مرة أحاط الجيش بالبلدة لحدث وقع فجاء الناس إليه ليشفع عند السلطان، فخرج تلك المرة فقط في 49 سنة، معتزل ولا يأكل الحيوانات اللحوم ولا البيض ويرى أن هذا من الظلم، ما ذنب وما جناية هذه حتى يؤكل لحمها أو بيضها، وكان يصوم الدهر ويقوم الليل، يحيي الليل كله طول السنة، والرجل رمي بالزندقة 49 سنة معتزل الناس. وانظر إلى الضلال الذي كان ينغمس به. هذا واصل ابن عطاء على سبيل المثال. النظام المتوفى سنة 231 وقيل غير ذلك، هذا من أكبر شيوخ المعتزلة، رمي بالزندقة، والذين رموه بالزندقة ليسوا أهل الحديث بل كبار علماء أهل الكلام مثل الباقلاني شيخ المتكلمين من الأشعرية في زمانه، يطعن في الصحابة أعني النظام وينكر القياس والإجماع، يقول عنه الجويني وهو من كبار علماء المتكلمين بعد أن نقل طعنه في الصحابة وإنكار الإجماع والقياس، يقول: وما ذكره النظام كفر وزندقة ومحاولة استئصال قاعدة الشرع. يقول عنه أديب أهل السنة والجماعة ابن قتيبة رحمه الله. ابن قتيبة كان في مناكفات مع النظام والجاحظ ورؤوس الضلالة. الجاحظ الأديب المعروف صاحب كتاب الحيوان وغير ذلك، هذا من رؤوس المعتزلة، وله طائفة فرقة خاصة تنتسب إليه يقال لها الجاحظية، وسم من شئت له فرقة. النظام له طائفة تنتسب إليه أيضا من المعتزلة. يقول ابن قتيبة عن النظام: وجدنا النظام شاطرا من الشطار. الشاطر غير ما نعهد الآن ونستعمل هذا اللفظ، الشاطر هو الذي أعيا أهله بخبثه، هذا الشاطر. يقول ابن قتيبة عن النظام: كان شاطرا من الشطار، يغدو على سكر ويروح على سكر ويبيت على جرائرها ويدخل في الأدناس ويرتكب الفواحش والشائنات. وشيخ لفرقة من المعتزلة، يغدو على سكر ويروح على سكر ويبيت على جرائرها، وشيخ طريقة، شيخ طائفة. هؤلاء الأتباع الذين يتبعون على ماذا؟ لكن لكل ناعق تبع، لكل ناعق تبع. على كل حال، هذا النظام. واصل ابن عطاء ماذا فعل؟ واصل ابن عطاء كانت البداية بالنسبة للتعامل مع النصوص مثلا قرر قاعدة وأصلا، وهو أن المقبول من النصوص هو ما لا يحتمل التواطؤ على الكذب، تواطؤ الرواة، الاحتمال العقلي عقلا بصرف النظر عن ثقة الرواة، ولو كان بسلسلة الذهب كما يقال، بصرف النظر عن كون هذا الحديث من أصح الأحاديث. المهم عنده هذا المعيار العقلي، إذا كان ذلك يحتمل عقلا أن يحصل تواطؤ من قبل الرواة على الكذب، سواء كان متواترا أو من قبيل الآحاد لا فرق، فهو مردود. إذن المعيار عقلي، ما عادت القضية ترجع إلى معايير علماء الحديث والسنة. كان هذا أول مسمار وضعه من؟ واصل بن عطاء. واصل ابن عطاء كما هو معروف كان في أواخر القرن الأول الهجري وبدايات القرن الثاني الهجري. تطورت هذه المقالة، يعني واصل ابن عطاء مولود سنة 80 متوفى سنة 151، تطورت هذه المقالة بعد ذلك، لكن هذا مؤشر إلى قضية مهمة، وهي أن العقل بدأ يدخل في الحكم على ما يقبل وما يرد من النصوص في هذا الوقت المبكر. جاء بعده شيخ كبير من شيوخ المعتزلة وهو أبو الهذيل العلاف المتوفى سنة 232 للهجرة. أبو الهذيل العلاف هذا وجد بعد ترجمة كتب اليونان واصل ابن عطاء، لم يمعن في كتب الفلسفة لأنها لم تترجم بعد، لكن أبا الهذيل العلاف نهل منها وأكب عليها، ويمكن أن يقال إنه أول من قام بالربط بين قضايا الاعتقاد والتشريع مع الفلسفة. أوهل في هذا الباب وخلط كلامه بالفلسفة وكلام الفلاسفة. أيد مقالة واصل ابن عطاء وبدأ ينظر لها وطورها، حيث جعل الرواية للأخبار ريبة، وجعل الحق في الاتباع للمقاييس العقلية، يعني جعل النقل ريبة، يعني يبعث على الريبة الارتياب، وأن الاطمئنان والثقة إنما هي بالمقاييس العقلية. أعش رجبا كما يقال، ترى عجبا فيها الخلائق. أعطيكم من الطرائف تعجبون، كما كنت أنظر وأعجب في كتب التاريخ وكتب الفراق وكتب، خذ هذه الواقعة لأبي الهذيل العلاف مع صالح بن عبد القدوس. صالح بن عبد القدوس هذا من الموغلين في الفلسفة، يعتبر من الفلاسفة وعلى رأي الثانوية، يعني نسأل الله العافية. فكان بينه وبين أبي الهذيل العلاف مناظرات. الشاهد أنه مات ولد لصالح بن عبد القدوس، فجاء أبو الهذيل العلاف مع تلميذه النظام، وكان النظام في ذلك الوقت فتى، ثم بعد ذلك صار من شيوخ المعتزلة. جاء إلى صالح ابن عبد القدوس يعزيه، فلما رآه حزينا قال له: لا أعرف لجزعك وجها إلا إذا كان الإنسان عندك كالزرع. ماذا يقصد؟ يقصد مذهب الدهرية، يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع، لا خالق ولا مدبر. يقول له أبو الهذيل العلاف الآن، يقول لهذا الفيلسوف صالح بن عبد القدوس: ما وجه هذا الجزع إلا إذا كان الإنسان عندك كالزرع، يعني ينبت هكذا ثم يحصد إذا استتم. فماذا قال صالح بن عبد القدوس؟ قال: إنما أجزع لأنه لم يقرأ كتاب الشكوك. قال له العلاف: وما كتاب الشكوك؟ قال: كتاب وضعته، يعني ألفته، من قرأ فيه شك فيما كان، يعني فيما وقع، يشك في كل شيء حتى يتوهم أنه لم يكن، وفيما لم يكن حتى يظن أنه قد كان، يعني يشك فيما وجد وما لم يوجد. فقال له أبو الهذيل العلاف: فشك أنت في موت ابنك واعمل على أنه لم يمت، وإن كان قد مات، وشك أنه قد قرأ الكتاب وإن كان لم يقرأه. فتحير صالح بن عبد القدوس ولم يرد عليه ببنت شفه. هذه يعني انظر إلى، أنا ذكرت هذا المثال لتعرف طريقة هؤلاء والتفكير والمستوى الذي وصلوا إليه بعد ما درسوا هذه الفلسفة، وكيف تحولت العقول والأفهام، وتحمد الله عز وجل على العافية. يعني مثل هذا، هل تظنون أنه يعتقد أنه على باطل وأنه ضال؟ أبدا، هو يموت كما سيأتي أمثلة من التاريخ كيف يموتون في سبيل باطلهم وبدعهم، ويعتقد أنه على حق ويتمسك به ويسأل الله عز وجل الثبات عليه قائما وقاعدا. إنسان يعرف قدر الهداية ولا يفرط بنعمة الله عليه باتباع السنة، والله المستعان. من المعتزلة رجل يقال له عباد بن سليمان، أيضا هذا يقول عنه ملأ الأرض كتبا وخلافا، يؤلف ليس له شغل إلا في التأليف والجدل والرد على المخالفين، وخرج عن حد الاعتزال قالوا إلى الكفر والزندقة، صلى الله عليه وسلم. يعني الخطبة الأولى معتزلي، المرحلة التي بعدها الزندقة. يقولون لحدة نظره وكثرة تفتيشه، الذكاء أحيانا يكون نقمة على صاحبه، ذكي لا يريد أن يكون أسوة العامة، كانوا يسمون أهل العلم من أهل الحديث والعلماء والفقهاء يسمونهم الجمهور، الجمهور. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر طريقة الرد على المخالفين وذكر أنه يرد بأقرب طريق، ذكر أن بعض النفوس مريضة وأن ذلك لا يجدي معها، لأنه لا يريد أن يكون مثل الجمهور أو العامة، فيحتاج إلى طريقة خاصة، مريض يحتاج إلى دواء مر. يقول فلا بأس أن يسلك معه الوعر من الطرق، يعني يجادل بطرق فيها عبارات ومصطلحات صعبة وكلام لا يفهمه عامة الناس بل عامة طلاب العلم والعلماء، في اصطلاحات منطقية واصطلاحات جديدة وما إلى ذلك، لأن هذا الذي يروق له وهذا الذي يجد صدى في نفسه، لا يريد أن يناقش وقال له قال الله قال رسوله، أخرج الإمام البخاري في صحيحه، لأن هذا لا يعرف قدر الوحي، هذا يحتاج إلى مصطلحات، يحتاج إلى مثل بعض المفتونين اليوم بالغرب وبأفكار الغرب وفلسفات الغرب المعاصرة، مثل هذا قد يحتاج معه إلى أشياء من هذا القبيل من كلام أولئك من المفكرين الغربيين الذي يبينون به فساد وانحراف تلك النظريات والأفكار وما جنت على البشرية. والله المستعان. من هؤلاء أبو علي الجبائي المشهور، وهذا له فرقة أيضا تنتسب إليه، أبو علي الجبائي هذا يقولون هو الذي سهل الجدل على الناس، ثم جاء ابنه أبو هاشم الجبائي يقولون فوضع 160 كتابا في الجدل، 160 كتابا. ماذا تحوي هذه الكتب؟ كيف قضى هؤلاء حياتهم؟ ثم ماذا كانت النتيجة؟ سترون كيف كانت النتائج، سترون كيف أدى ذلك إلى أحوال مرة وحصاد مر. تطورت هذه المقالة على يد تلميذ أبي الهذيل العلاف وهو النظام. النظام هذا حفظ كتب أرسطو الفيلسوف المعروف في الفلسفة والمنطق، وكان من أعلمهم بالكلام كما يشهد له أيضا تلميذه الجاحظ. هنا ازداد الارتباط بين فكر المعتزلة مع فكر الفلاسفة على يد النظام، وازداد إيغالهم في النظر العقلي المجرد البعيد عن الوحي تماما، فبقدر ما يقتربون من الفلسفة يكون بعدهم عن مشكات الوحي والنبوة. النظام هذا زاد على مقالة واصل وأبي الهذيل العلاف فقال إن الحجة العقلية قادرة على نسخ النقل، نسخ، نسخ، الحجة العقلية تنسخ النص هل هذا يتصور إلى هذا الحد؟ تنسخ الحجة العقلية، تنسخ. فالعقل عندهم هو الأصل وعليه المعول. لاحظ كيف تطورت مقالة المعتزلة على ثلاث مراحل، وصار آل الأمر عندهم إلى أن العمدة هي العقل والمقاييس العقلية، وأما الوحي فإنه لا يصلح للاحتجاج، لا يصلح للاحتجاج. هكذا آل الأمر. كانت القضية في البداية في الفاسق الملي صاحب الكبيرة في مجلس الحسن البصري، لما جاء سائل وقال ما حكمه؟ فقال واصل بن عطاء أرى أنه في منزلة بين المنزلتين. كان الخلاف فقط في هذه، وانتهى أين فيما بعد إلى هذه الوهدة، نسأل الله العافية. هكذا كان بدايات تكون أحيانا بكلمة ثم تنتهي بهاوية قد تهوي بأصحابها في جهنم، صلى الله عليه وسلم. كثر بعد ذلك الاختلاف والتنازع بين المعتزلة أنفسهم فضلا عن غيرهم. أبو علي الجبائي يكفر ابنه أبا هاشم الجبائي، وهذا له طائفة وهذا له طائفة، تحمد الله عز وجل على العافية. هذا أصحاب عقول الآن ومقاييس عقلية تنسخ النص، تركوا الوحي واشتغلوا ببعضهم وتخالفت عقولهم وتفاوتت غاية التفاوت. أبو هاشم هذا الابن خالف أباه في 29 مسألة، 29 مسألة كافية لرميه بالزندقة عندهم. هم يختلفون في مسألة واحدة مباشرة التكفير، فكيف في 29 مسألة؟ أبوه كان يخالف أبا الهذيل العلاف في 19 مسألة، هؤلاء يكفرون هؤلاء وهؤلاء يكفرون هؤلاء. معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة بأنهم خلاف مشهور وكثير وفاحش، يكفر بعضهم بعضا، معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة. ذكر بعضهم أن الاختلاف بين الفئتين كان في أكثر من 1000 مسألة. الآن هؤلاء أصحاب قواعد عقلية، كيف اختلفوا في 1000 مسألة؟ وهكذا أيها الأحبة، هكذا تكون الضلالة في البداية شرارة ثم بعد ذلك حريق يلتهمه. بشر المريسي هذا من شيوخ المعتزلة، وهو رجل صاحب لغط وشغب، وذكرت لكم خبره مع الشافعي رحمه الله وكيف كان يشغب في مجالس أهل العلم، وكان مرجعا أيضا. كان يقول إن السجود للشمس والقمر ليس بكفر، ولكنه علامة على الكفر. هؤلاء في عصر جبال، هذا معاصر للشافعي، ويجلس مع الشافعي ويناظر الشافعي، وليس بكفر، لكن الشافعي كان يداريه من أجل أمه، كانت تتوسل إلى الشافعي لعل الله أن يهديه، أن يهدي ابنه. فالسجود للشمس والقمر ليس بكفر، لكنه علامة على الكفر. لماذا؟ لأنه أوغل في الإرجاء، كفر أحد. لاحظ الذين يبالغون في التكفير هؤلاء على انحراف وضلال، وهؤلاء يقابلونهم، فصار الأمر عندهم إلى حال أنه لو سجد للشمس والقمر يقولون هو لا يكفر بذلك. هذا يقال له الإرجاء، يقابل مذهب المعتزلة والخوارج. المعتزلة والخوارج يقال لهم وعيدية لأنهم يقولون بأنه خالد في النار، وفي هذه مسائل الأحكام يسمونها. وفي مسائل الأسماء المعتزلة يقولون هو بمنزلة، يعني فعل الكبيرة، بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر، والخوارج يقولون كافر. المرجئة يقولون كامل الإيمان لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. شوف التناقض، الضلال المبين أين وصل بهؤلاء الناس. المريسي هذا يقولون كان أبوه يهوديا. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عنه قال إيش تراه يكون، إيش تراه يكون، يعني أبوه يهودي فماذا عسى أن يكون؟ كان يحضر مجلس أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ويصيح ويرفع صوته ويستغيث ويشغب. يقولون ما كان صاحب حجج بل كان صاحب خطب كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. وهكذا استمرت الحال، بلغت البجاحة بالزمخشري صاحب الكشاف الملقب بجار الله لأنه جاور في الحرم وألف الكشاف في نحو سنتين في مكة، ثم حينما أتم تفسير الكشاف وضعه في الكعبة في مدة الحج. من أجل ماذا؟ أن يطالعه العلماء الذين يحضرون الموسم، وقال من بدا له أن يجادل في شيء فليفعل. الكشاف يوضع في الكعبة، كان أمير مكة معجبا بالزمخشري معظما له، وهو الذي طلب منه أن يؤلف الكشاف، فأقام عنده هذه المدة وألف الكشاف ووضع في داخل الكعبة. الشر قديم والبلاء قديم والانحراف قديم، لكن ينبغي الإنسان أن يطلب النجاة لنفسه ويسأل الله العافية، يسأل الله العافية. يقول هارون الرشيد طلبت أربعة فوجدتها في أربعة، طلبت الكفر فوجدته في الجهمية، وطلبت الكلام فوجدته مع المعتزلة، وطلبت الكذب فوجدته مع الرافضة، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث. والله المستعان. أبو علي ابن عبد الوهاب هذا من المعتزلة يقول وضع كتابا، وضع كتبا كثيرة تبلغ أكثر من 40,000 ورقة في نصرة مذهب المعتزلة والرد على المخالفين، أعمار تقضى في الضلالة. وغير المعتزلة من طوائف المتكلمين، وماذا كانت نهاياتهم؟ الجويني من كبار علماء الأشاعرة من أئمة أهل الكلام يقول قرأت 50,000 في 50,000، يعني من الكتب 50,000 في 50,000، كم تبلغ؟ كم كتاب قرأ؟ لاحظوا هذا ما قرأ 50 تغريدة ولا 5 مطويات ولا كتيبا مترجما، هذا يقول قرأت 50,000 في 50,000، ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى أهل الإسلام، كل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد. لاحظ، قالوا له لا تأجر عقلك لهؤلاء، انتبه، كنت أهرب من التقليد، والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق، عليكم بدين العجائز، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز. وفي تختم عاقبتي عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. يقول: وإلا فالويل، فالويل لابن الجويني الشهرستاني من كبار أئمة المتكلمين، أقر على نفسه في الحيرة، بالحيرة، بعد ما درس العلوم الكلامية وأوغل فيها وتقلب وتلون، تارة مع الباطنية، اقرأوا في ترجمته، ويشك البعض أنهم كان من الباطنية، وتارة مع الأشاعرة، والذين يحسنون الظن يقولون لم يكن من الباطنية لكن لمصالح دنيوية لربما صانع بعض الأمراء من الباطنية، الذين يحسنون الظن ويدافعون عنه. الشاهد أنه من أئمة المتكلمين، كان يستشهد بالأبيات المعروفة: لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. وكلامهم في هذا كثير، الذي آخر الذي يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم من جبال علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال. الآخر يقول: أضع الملحفة على وجهي حتى أصابح الصبح وأقارن بين أقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء فلا أخرج بشيء. وآخر في مرض الموت دخل عليه أحد أصحابه يعوده، فقال له هذا المحتضر من كبار علماء هؤلاء المتكلمين: يا فلان ما تعتقد؟ فذكر له عقيدته، قال: وأنت مطمئن بهذا؟ قال: نعم. فقال هذا المحتضر وبكى، قال: فوالله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. عند الموت هؤلاء ابتلعوا كتب الفلسفة، كما يقول ابن العربي نفسه الذي كان معجبا بأبي حامد الغزالي، يقول بأنه ابتلع الفلسفة وما استطاع أن يخرجها، نسأل الله العافية. هذا مثال لهؤلاء من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم كالأشاعرة. التشيع في البداية كان في بدايته كان يعني الميل إلى علي رضي الله تعالى عنه، تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان وليس على أبي بكر وعمر، من غير انتقاص ولا سب لعثمان رضي الله عنه فضلا عن الشيخين، هذه بداية التشيع. حتى ظهر عبد الله بن سبأ اليهودي وادعى الإسلام وانتحل محبة آل البيت وغال في علي رضي الله عنه، فادعى في البداية أنه الوصي، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله وصيا بالخلافة، وهذا يقتضي أن أبا بكر وعمر وعثمان قد اغتصبوا الخلافة. ثم غال لما وجد قبولا وإذعانا وآذانا صاغية، فادعى الألوهية لعلي رضي الله تعالى عنه. وذكرت لكم في الليلة الماضية ماذا حدث حينما حفر علي رضي الله عنه الخندق وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وهو مولى له قال له قنبر، فكانوا يتهافتون في النار ويقولون: وعجلت إليك ربي لترضى. أنت هو؟ قل لهم: من هو؟ يقول: لا يعذب بالنار إلا رب النار، أنت ربنا. في ذلك الوقت في زمن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة متوافرون، ويخرج مثل هؤلاء الخوارج. كيف كانت البدايات؟ في البداية كان هؤلاء الخوارج بجيش علي رضي الله تعالى عنه، ثم دعا أهل الشام إلى التحكيم بالقصة المعروفة. أبى ذلك علي رضي الله عنه، فألح عليه الخوارج بقبول التحكيم والتحاكم إلى كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك لما حصل التحكيم انقلبوا على علي رضي الله تعالى عنه ونابذوه وكفروه وكفروا أهل الشام وكفروا أنفسهم وقالوا رجعنا إلى الإسلام، فإن أردت أن نتابعك فلا بد أن تقر على نفسك بالكفر ثم ترجع إلى الإسلام. رفض علي رضي الله عنه، كيف يضيع سعيه وجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته من أجل هؤلاء؟ فنابذوه. فاجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة، رغبهم في الجنة، حثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال: فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها. هجرة، هجرة من ماذا؟ من دار الإسلام. كفروهم، قالوا: إلى جانب هذا السواد، إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن، منكرين لهذه الأحكام الجائرة. اجتمعوا أيضا في بيت رجل منهم يقال له زيد بن حسين الطائي، فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلا عليهم الآيات من القرآن كقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض أحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وهكذا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم قال: فأشهدوا على أهل دعوتنا، يقصد من؟ يقصد المسلمين من أهل قبلتنا، أنهم اتبعوا الهوى ونبذوا حكم الكتاب وجاروا في القول والأعمال، يعني ظلموا، وأن جهادهم حق على المؤمنين. لاحظ الآن البداية، أن جهادهم حق على المؤمنين، كفروهم والآن يريدون أن يقاتلوهم. فبكى رجل منهم يقال له عبد الله السلمي، ثم حرض أولئك على الخروج على الناس وقال في كلامه: اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أثابكم الله ثواب المطيعين له العاملين بأمره، وإن قتلتم فأي شيء أفضل من الصبر والمصير إلى الله ورضوانه وجنته. لاحظ، هؤلاء يعتقدون هذا، ما كانوا يمثلون، ولكنه عمل أبصار، صلى الله عليه وسلم، لكنه عمل بصائر. وهنا يقول ابن كثير رحمه الله بعد ما ذكر هذا، يقول: هذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج: إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا كلام ابن كثير. يقول ابن كثير: والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين وتواطؤوا على المسير إلى المدائن ليملكوها ويتحصنوا بها، ثم يبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم ممن هم على ما هم عليه من أهل البصرة وغيرها فيوافوهم إليها ويكون اجتماعهم عليها. فقال لهم زيد بن الحسين: إن المدائن لا تقدرون عليها لأن بها جيشا لا تطيقونه، ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جوخة ولا تخرج الكوفة، تخرج من الكوفة جماعات، يقول اخرجوا متسللين فرادى من أجل أن لا يشعر بكم أحد. فكتبوا كتابا عاما إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها، وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى النهر ليكونوا يدا واحدة على الناس، يقول ثم خرجوا يتسللون وحدانا لئلا يعلم أحد بهم فيمنعهم من الخروج، فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام والعمات وفارقوا سائر القرابات، يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات والعظائم والخطيئات، وأنه مما يزينه لهم إبليس وأنفسهم التي هي بالسوء أمارات. تركوا الأهل والقرابات. يقول وقد تدارك جماعة منهم، يعني من أهل البصرة أو الكوفة، بعض أولادهم وقراباتهم وإخوانهم فردوهم ووبخوهم، فمنهم من استمر على الاستقامة ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامة. يعني ما قبل نصح الناصحين ولا وعظ الواعظين ولا زجر الزاجرين، فأول ما وجد فرصة خرج إليهم. فذهب الباقون إلى ذلك الموضع ووافى إليهم من كاتبوه من أهل البصرة وغيرها، واجتمع الجميع بالنهروان وصارت لهم شوكة ومنعة. يقول ولهم صبر وثبات إلى غير ذلك ما ذكر. يقول وعندهم أنهم متقربون بذلك إلى الله عز وجل، فهم قوم لا يصطلى لهم بنار ولا يطمع أحد في أن يأخذ منهم بثأر، في غاية الاستماتة على مبادئهم. لما أقبلت هؤلاء من البصرة أدنوا من النهروان، رأى جماعة منهم رجلا يسوق بامرأة على حمار، وفي بعض الروايات أنهم رأوا رجلا ينحاز عنهم ويفر منهم، فأقبلوا عليه ودعوه وانتهروه فأفزعوه وقالوا من أنت؟ قال أنا عبد الله ابن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له أفزعناك؟ قال نعم. قالوا لا روع عليك. طبعا فهم الآن هذا أمان، لا روع عليك، حدثنا عن أبيك حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفعنا به. فقال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تكون فتنة، أذكر الفتنة التي يكون فيها القائم خير من الماشي والقاعد خير من القائم إلى آخره. قالوا لهذا الحديث سألناك، فما تقول في أبي بكر وعمر؟ لأن هذا رجل ما عمل شيء، ما بدا من شيء ولا قاتلهم، رجل مع امرأته وحماره، مع أم ولده وحماره، ما عمل شيء، ما تعرض لهم، لابد من البحث عن شيء. فقالوا له ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا. قالوا ما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ قال إنه كان محقا في أولها وآخرها. قالوا ما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. قالوا إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا. ماذا عمل؟ فأخذوه وكتفوه، ربطوا يديه إلى الخلف، ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى متم، يعني في التاسع، حتى نزلوا تحت نخل مواقير، يعني على رؤوسها التمر، فسقطت منه رطبة فأخذها أحدهم فتركها في فيه، فقال آخر أخذتها بغير حلها وبغير ثمن، فألقاها ورع من تمرة سقطت مصيرها إلى التلف. ثم ثم مر بهم خنزير لأهل الذمة فضربه أحدهم بسيفه فقالوا هذا فساد في الأرض، فلقي صاحب الخنزير فأرضاه، اعتذر منه أو أعطاه ثمن الخنزير. فلما رأى ذلك منهم ابن خباب قال لئن كنتم صادقين فيما أرى، يعني ليست تمثيلية، فما علي منكم بأس، أنا مطمئن، خنزير وتمرة لرجل من أهل الكتاب، إني مسلم، ما أحدثت في الإسلام حدثا، ولقد أمنتموني قلتم لا روع عليك، فأضجعوه على النهر فذبحوه كما تذبح الشاة، فسال دمه في الماء، فأقبلوا إلى امرأته فقالت اتقوا الله إني امرأة، فبقروا بطنها حامل في التاسع، ماذا فعلت؟ مجرمين، ماذا فعلت؟ ما ذنبها؟ بقروا بطنها، وقتلوا 3 نسوة من طي، وقتلوا أم سنان الصيداوية. فلما بلغ علي رضي الله تعالى عنه قتلهم عبد الله بن خباب واعتراضهم الناس، يعني بدأوا يعترضون الطرق والمارة، فبعث إليهم الحارث بن مرة العبدي ليأتيهم وينظر ما بلغه عنهم ويكتب به إليهم. الآن هذا رسول جاء ليستفهم، والرسل لا تقتل، فقتلوه. هذا المبعوث الآن للتفاهم والتثبت أخذوه وقتلوه. فجاء علي رضي الله عنه الخبر والناس معه فقالوا يا أمير المؤمنين على ما ندع هؤلاء وراءنا يخلفوننا في عيالنا وأموالنا، سر بنا إلى القوم فإذا فرغنا منهم سرنا إلى عدونا في الشام. كان علي رضي الله عنه يتجهز للمسير إلى الشام، فقالوا له إن سرنا إلى الشام فهؤلاء معول هدم، سيخلفوننا في أهلنا، فلماذا نتركهم؟ نبدأ بهؤلاء ثم نذهب إلى الشام. فأرسل علي رضي الله تعالى عنه إلى هؤلاء الذين اجتمعوا عند النهر أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم، أقتلهم بهم ثم أنا تارككم وكاف عنكم حتى ألقى أهل المغرب، يعني أهل الشام، فلعل الله يقبل بقلوبكم ويردكم إلى خير مما أنتم عليه من أمركم. قل أنا لا شأن لي بقتالكم، هاتوا الذين قتلوا. فقالوا كلنا قتلهم وكلنا مستحل لدمائكم ودمائهم. فخرج إليهم قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال لهم عباد الله أخرجوا إلينا طلبتنا منكم، يعني هؤلاء الذين طلبناهم، وادخلوا في هذا الأمر الذي خرجتم منه وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوكم، فإنكم ركبتم من الأمر عظيما، تشهدون علينا بالشرك وتسفكون دماء المسلمين. فقال لهم عبد الله السلمي هذا الخارجي إن الحق قد أضاء لنا فلسنا متابعيكم أو تأتون بمثل عمر. فقال ما نعلمه فينا غير صاحبنا، يعني علي رضي الله عنه، فهل تعلمونه فيكم؟ قالوا لا. قال نشدتكم الله في أنفسكم أن تهلكوها فإني لا أرى الفتنة إلا وقد غلبت عليكم. ثم خطبهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وقال عباد الله إنا وإياكم على الحال الأولى التي كنا عليها، أليست بيننا وبينكم فرقة؟ فعلام تقاتلوننا؟ فقالوا إنا لو تابعناكم اليوم حكمتم غدا، تعودون إلى التحكيم. فقال فإني أنشدكم الله، فقال فإني أنشدكم الله أن تعجلوا فتنة العام مخافة ما يأتي في القابل، يقول أنتم تفترضون الآن أمور ما وقعت وتقاتلون بناء على افتراضات واحتمالات. فأتاهم علي فقال أيتها العصابة التي أخرجها عداوة المراء واللجاجة وصدها عن الحق الهوى وطمع بها النزق وأصبحت في الخطب العظيم: إني نذير لكم أن تصبحوا تلعنكم الأمة غدا صرعى بأثناء هذا الوادي، إلى آخر ما ذكر. وقال لهم: من أين أتيتم؟ فقالوا: إنا حكمنا، فلما حكمنا أثمنا وكنا بذلك كافرين، وقد تبنا، فإن تبت فنحن معك ومنك، وإن أبيت فإنا منابذوك على سواء. وكان مما قاله علي رضي الله تعالى عنه: بيّنوا لنا بماذا تستحلون قتالنا والخروج عن جماعتنا، وتضعون أسيافكم على عواتقكم ثم تستعرضون الناس تضربون رقابهم، إن هذا لهو الخسران المبين، والله لو قتلتم على هذا دجاجة لعظم عند الله قتلها، فكيف بالنفس التي قتلها عند الله حرام؟ طبعا هؤلاء حينما تورد عليهم النصوص تقول لهم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، والأحاديث الواردة في الباب وما إلى ذلك، كما سترون في أصولهم التي يذكرها بعضهم بعض الخوارج، هم عندهم أن ذلك محل القبول، أنه من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ويكفرونه. لكن يقولون: نحن نقتل الكفار، نحن ما قتلنا المسلمين، نحن لا نقتل المسلمين، هؤلاء كفار، فهؤلاء الذين يخالفونهم كفار. ولذلك إيراد هذه الآيات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، والأحاديث الواردة في الباب، لا يجدي مع هؤلاء، لأنهم يقولون: نعم نحن نقر بهذا، لكن ما قتلنا المسلمين، نحن نقتل الكفار، صلى الله العافية. الشاهد لما قال لهم علي رضي الله عنه ذلك: تنادوا لا تخاطبوهم ولا تكلموهم، وتهيأوا للقاء الله، ثم صاروا بصوت واحد: الرواح الرواح إلى الجنة، صلى الله العافية. انظر، أشربوا في قلوبهم العجل، أشربوا الضلالة والبدعة والهوى، ويموتون دونها كما سترون. فأمر علي رضي الله عنه أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان للخوارج، ويقول لهم: من جاء إلى هذه الراية فهو آمن، ومن صرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن، إني لا حاجة لي في دمائكم إلا في من قتل إخواننا. انصرف منهم طوائف كثير، كانوا في 4000، يقولون لم يبقى منهم إلا 1000 أو أقل مع عبد الله ابن وهب الراسبي، فزحفوا على علي، فقدم علي بين يديه الخيل، وقدم منهم الرماة، وصف الرجالة يعني الذين على الأقدام وراء الخيالة، وقال لأصحابه: كفوا عنهم حتى يبدأوكم. وأقبلت الخوارج وهم يقولون: لا حكم إلا لله، الرواح الرواح إلى الجنة. ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف، فأناموا الخوارج، فصاروا صرعى تحت سنابك الخيول، وقتل أمراؤهم: عبد الله بن وهب، حرقوس بن زهير، شريح بن أبي أوفى، عبد الله السلمي. يقول المؤرخون كما يقول ابن كثير: قبحهم الله. ما قتل من أصحاب علي رضي الله عنه إلا نفر قليل، نحو 7. جعل علي رضي الله عنه هؤلاء ما نجا منهم إلا نحو أيضا 9، وهؤلاء تفرقوا، ذهب 2 إلى اليمن، وذهب بعضهم إلى ناحية عمان، وذهب بعضهم، تفرقوا، ثم بعد ذلك بدأوا ينشطون من جديد وأعادوها جذعة. الجلد والصبر على الباطل، وسيأتي من هذا أشياء في الجلد، جلد أهل الباطل في باطلهم. جعل علي رضي الله عنه يمشي بين القتلى من هؤلاء ويقول: بؤسا لكم، لقد ضركم من غركم. فقال من معه: يا أمير المؤمنين، ومن غرهم؟ قال: الشيطان وأنفس بالسوء أمارة، غرتهم بالأماني وزينت لهم المعاصي، ونبأتهم أنهم ظاهرون. ثم أمر بالجرحى من بينهم، فإذا هم 400، فسلمهم إلى قبائلهم ليداووهم، إلى آخر ما ذكر. وكما قلت أن بعضهم قال: لم يبق منهم إلا أقل من 10، والباقي قتلوا. وكان علي رضي الله عنه قال لأصحابه: لا يقتل منكم 10، ولا يبقى منهم 10. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان قد ناظرهم لما اجتمعوا على علي رضي الله تعالى عنه ليخرجوا عليه، فدخل عليهم ابن عباس في معسكرهم يقول وهم قائلون، فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر قيام الليل، قد أثر السجود في جباههم كأن أيديهم ثفن الإبل، عليهم قمص مرحضة، فقالوا ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة التي عليك، حلة جميلة. فرد عليهم أنه رأى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية، إلى آخر ما قال لهم. الشاهد أن بعضهم قال لا تكلموه، الله يقول، يعني عن قريش، بل هم قوم خصمون. فقال بعضهم بلى فلنكلمنه، يعني الخوارج إذا سبرت أحوالهم هي مجموعات فوضوية، ولذلك من الخطأ أن يظن أنهم كانوا على سنن واحد. يعني بعض الناس يقول الخوارج في السابق ما كانوا يغدرون ولا يقتلون غيلة، هذا غير صحيح، فكما ترون أنهم أمنوا عبد الله بن خباب ثم قتلوه، علي رضي الله عنه قتلوه غيلة، لكن بعضهم لا يرى ذلك، ولذلك سيأتي أن بعضهم يتبرأ من عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه، يقول لأنه قتله غيلة. هي مجموعة فوضوية، ما لاح لهم فعلوه، لا عقول ولا بصائر يبصرون بها الحق، مجموعة فوضوية، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا. الشاهد هؤلاء الذين قالوا لنكلمنه، يقول كلمني منهم رجلان أو ثلاثة، قلت ماذا تنقمون عليه، على علي رضي الله عنه؟ قالوا ثلاثا. قلت ما هن؟ قالوا حكم الرجال في أمر الله، والله يقول إن الحكم إلا لله. قالوا ماذا أيضا؟ قالوا قاتل فلم يسبي ولم يغنم، فإن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، إن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم. قال ماذا أيضا؟ قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين، يعني أثناء التحكيم، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. الفهم والعقول والفقه، من أمير المؤمنين؟ إذن أمير الكافرين. فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ينقض قولكم هذا، أترجعون؟ قالوا وما لنا لا نرجع. يقول قلت أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإن الله عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. لاحظ، وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال. فنشدتكم الله، أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب الصيد يعني ثمن ربع درهم وفي بضع امرأة؟ قالوا بل هذا أفضل، يعني في دماء المسلمين. قال أخرجتم من هذا، يعني اقتنعتم؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم قاتل فلم يسبي ولم يغنم أفتسبون أمكم عائشة، لأنها كانت مع أهل الشام في وقعة الجمل، فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، يعني يستحلوا منها ما يستحلوا من الجواري والإماء، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، فأنتم تترددون بين ضلالتين، أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. فقال أما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قال أبو سفيان وسهيل بن عمرو: ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم أني رسولك، أمحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد ابن عبد الله وأبو سفيان وسهيل ابن عمرو. قال: فرجع منهم 2000 وبقي بقيتهم، فخرجوا فقتلوا أجمعين. لاحظ الآن، هذه مناظرة مع ابن عباس قبل النهروان. لاحظ الطرح، ولاحظ الفهم، ولاحظ الفقه، ولاحظ القضايا التي يتشبثون بها ويكفرون بناء عليها. يكفرون من؟ يكفرون هؤلاء كبار الصحابة، وبالمناسبة ما معهم صحابي واحد، وما معهم عالم واحد، لأنهم أنهوا الصحابة وأنهوا العلماء، فبقي يقودهم مثل هؤلاء ابن حرقوس وأمثال ابن حرقوس. علي عندهم ضال وكافر ورأس في الكفر، ابن عباس كذلك، وهكذا بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن من هو الإمام المتبع؟ ابن حرقوس وأمثاله. إذا كان هذا الأعمى يقودهم، فما ظنكم؟ هذه مشكلة كبيرة جدا حينما يسقط العلماء. يا إخواني، إسقاط هؤلاء العلماء قد لا يكون مقصودا لدى المتكلم، لكن قد يتكلم بدافع الغيرة، قد نتكلم نرسل رسالة فيها مقطع غير مناسب، عبارة أخطأ فيها عالم في مقام في مجلس في غير ذلك، أو نقول أين العالم الفلاني أو العلماء من القضية الفلانية أو المنكر الفلاني، ونتداول هذا. فما الذي يحصل؟ يحصل تغير في الصدور، فهذه رمية بسهم، ثم تأتي أخرى مثلها من دافع الغيرة على الدين. انظر فلان ماذا يقول، مقطع بصوته وصورة، انظر ماذا يقول، خطأ، أخطأ، ثم ماذا؟ أين العلماء من كذا وكذا وكذا؟ أين العلماء من كذا وكذا؟ يا أخي، أين أنت الآن إذا سألناك حينما ترى منكرا على مائدتك، أحد الضيوف يأكل بيده الشمال؟ سألت الكثيرين، هل تنكرون عليه وتقول لو سمحت كل بيدك اليمين؟ كل هؤلاء الذين سألتهم فيما يحضرني الآن، ما أحد منهم قال نعم. يجبن من أن يتكلم بكلمة مثل هذه أمام إنسان في بيته لا يملك له نفعا ولا ضرا. رأيت إنسان على مائدة في زواج أو في غيره يشرب بالشمال، يأكل باليمين ويشرب العصير أو البيبسي أو غير ذلك بالشمال، تقول لو سمحت بارك الله فيك اشرب باليمين، إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. من كم مرة من منكم رأى أحدا يأكل بالشمال ويشرب بالشمال في زواج في مناسبة؟ تقول له لو سمحت انتبه، يأكله متكئ. تقول ارفع يدك لو سمحت بارك الله فيك، لا تتكئ. يجبن عن هذا، يدخل إلى أي مكان ويرى منكرات، يرى امرأة متبرجة أو غير ذلك، ينزل رأسه ويمشي، يجبن. طيب الآن العالم بشر، لو حقناك علما حتى خرج العلم من تحت أظافرك، لن تتغير الخصائص الإنسانية الطبيعية التي فيك من الشجاعة والجبن ما تتغير، هي تبقى هذه الخصائص باقية. فلماذا تطالب الآخرين بأمور لو نظرت إلى نفسك أمام من لا يملك شيئا، لا يملك شيئا؟ تدخل عند الحلاق وهو يحلق لحية إنسان، لا تقول له سمحت ترى هذا ما يجوز، يجبن ويجلس على الكرسي الآخر ويحلق رأسه ولا يتكلم. طيب هذا منكر الآن، أنصح بالتي هي أحسن. يجبن، تجبن من ماذا؟ هذا لا يملك لك نفعا ولا ضرا، هذا الحلاق ولا هذا المحلوق، أصلا هو مشغول يحلق لا يستطيع أن يقوم من كرسيه. ومع ذلك يجبن. طيب كيف تطالب الآخرين وتلمز الآخرين وتنتقص الآخرين وتؤذيهم وتنسب إليهم أمورا عظيمة، ثم بعد ذلك تكون النهاية ما هي؟ أن هؤلاء لا يقبل منهم شيء، فلا يبقى عند الناس كثير، فتصير الأمور فيما بعد إلى فوضى، يقودهم الجهال، هي هكذا تنتهي القضية. لذلك ينبغي أن الإنسان يلتفت لنفسه وينظر في ذنوبه وأخطاءه وتقصيره قبل ما يتكلم على الآخرين. حين نتكلم بألسنة حداد وبأقلام من نار نكتب فيها، لكن هذه الكتابات تؤدي في النتيجة في النهاية إلى ماذا؟ هل تبصرت فكرت فيها؟ ما هي أثارها؟ ما هي سلبياتها؟ إلى أي حال سنصير؟ ما عاد يقبل من أحد ولا يحترم أحد ولا يتأدب مع أحد، الكل يشتم والكل يسخر منه ومن كلامه ومن قوله. هذا هكذا، هذا الذي يرضي الله عز وجل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا رأيت من أحد تقصير تنصح هذا الإنسان إذا كنت تستطيع، ما تستطيع فكف الأذى صدقة. أما تداول هذا في واتساب وفي الغرف وفي البيوت وفي، هل غيرنا؟ أبدا، إنما هو الصدور تضطرم وتمتلئ بالغل على أهل الفضل والعلم والدين والخير والصلاح، ثم بعد ذلك الذي يقود الناس غراب. عمر بن عبد العزيز رحمه الله ناظرهم أيضا في زمانه، أعجبوا بعدله وكانوا يخرجون طول تلك المدة، وخرجوا في زمن عمر بن عبد العزيز، فأرسل إليهم من يكلمهم ويعرض عليهم المناظرة مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فجاء إليه رجلان منهم فقال لهم: ما أخرجكما هذا المخرج؟ وما الذي نقمتم؟ قالوا: ما نقمنا سيرتك، إنك لا تتحرى العدل والإحسان، لكن هنا لابد من الامتحان. هذا أمامكم نموذج فذ لما يكفي، أخبرنا عن قيامك بهذا الأمر، عن رضا من الناس ومشورة أم ابتزاز لأمرهم؟ وقالوا له أيضا: بيننا وبينك أمر واحد. قال: ما هو؟ قالوا: رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك، يعني الخلفاء قبلك بني أمية، وسميتها مظالم، فإن كنت على هدى وهم على الضلال فلعنهم وابرأ منهم. فقال عمر: قد علمت أنكم لم تخرجوا طلبا للدنيا. يقول: أنا عارف أن نيتكم وقصد المقصد من خروجكم هو الآخرة، ولكنكم، يقول، أردتم الآخرة فأخطأتم طريقها. إن الله عز وجل لم يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم لعانا، وقال إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. يقول: أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبإبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول: وقد سميت أعمالهم ظلما، وكفى بذلك ذما ونقصا، وليس لعن أهل الذنوب فريضة لا بد منها، فإن قلتم إنها فريضة فأخبرني أنت متى لعنت فرعون؟ فقال: ها، ما أذكر متى لعنته. قال: أفيسعك ألا تلعن فرعون وهو أخبث الخلق وشرهم؟ ولا يسعني أن لا ألعن أهل بيتي وهم مصلون صائمون. قال: أما هم كفار بظلمهم؟ قال: لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإيمان، فكان من أقر به وبشرائعه قبل منه، فإن أحدث حدثا أقيم عليه الحد. فقال الخارجي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى توحيد الله والإقرار بما نزل من عنده. قال عمر: فليس أحد منهم يقول، يعني من أهل بيتي من بني أمية، لا أعمل بسنة رسول الله، ولكن القوم أسرفوا على أنفسهم على علم منهم أنه محرم عليهم، ولكن غلب عليهم الشقاء. فقال هذا الرجل: فابرأ مما خالف عملك ورد أحكامه. فقال له عمر بن العزيز: أخبراني عن أبي بكر وعمر، أليس على حق؟ قال: بلى، قال أتعلمان أن أبا بكر حين قاتل أهل الردة سفك دماءهم وسب الذراري وأخذ الأموال؟ قالوا بلى. قال أتعلمان أن عمر رد السبايا بعد أبي بكر إلى عشائرهم بفدية؟ يعني خالف أبا بكر. قالوا نعم. فقال فهل عمر من أبي بكر؟ قالوا لا. قال أفتبرؤون أنتم من واحد منهما؟ قالوا لا. قال فأخبراني عن أهل النهروان وهم أسلافكم، هل تعلمان أن أهل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دما ولم يأخذوا مالا، وأن من خرج إليهم من أهل البصرة قتلوا عبد الله ابن خباب وجاريته وهي حامل؟ قالوا نعم. قال فهل برئ من لم يقتل ممن قتل واستعرض؟ يعني يقول أهل البصرة والآخرين، هؤلاء قتلوا وهؤلاء لم يقتلوا، يعني الخوارج، فهل تبرأ أحد منهم؟ قالوا لا. قال فتبرؤون أنتم من أحد الطائفتين؟ قالوا لا. قال أفيسعكم أن تتولوا أبا بكر وعمر وأهل البصرة وأهل الكوفة وقد علمتم اختلاف أعمالهم؟ ولا يسعني إلا البراءة من أهل بيتي والدين واحد، فاتقوا الله فإنكم جهال تقبلون من الناس ما رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتردون عليهم ما قبل، ويأمن عندكم من خاف عنده ويخاف عندكم من أمن عنده. لاحظ، يخاف عندكم، يأمن عندكم من خاف عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكافر والمنافق، ويخاف عندكم من أمن عنده، يعني أهل الإيمان يخافون عندكم، فإنه يخاف عندكم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وكان من فعل ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا وحقن دمه وماله وأنتم تقتلونه، ويأمن عندكم سائر أهل الأديان فتحرمون دماءهم وأموالهم. هذه مناظرة مع عمر بن عبد العزيز.